أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه بعد الفراغ عن البحث في أن الشبهة الحكمية التحريمية مورد للبراءة بالاحتياط واختياره البراءة وهو الصحيح. ذكر أن جريان البراءة في موردين يتوقف على أن لا يكون هنا أصل الموضوعي، وإلا فلا تجري البراءة مع الأصل الموضوعي. لا يريد قدس الله نفسه بذلك جريان الأصلي في الموضوع، يعني في الموضوع الخارجي، بل مراده بذلك أن أصالة البراءة لا تجري إذا كان هنا أصل يجري في موضوع أصل البراءة ويكون رافعا للشك بعدم البيان. وقلنا إن البراءة العقلية موضوعها عدم البيان، كما أن البراءة الشرعية موضوعها الجهل وعدم وصول الواقع. فإذا فرضنا أنه جرى أصل وارتفع به هذا الموضوع، تبدل عدم البيان بالبيان، وتبدل الجهل بالعلم ولو تعبدا، لا تجري أصالة البراءة لعدم الموضوع، بلا فرق بين أن يكون هذا الأصل من الأصول الجارية في الموضوعات أو من الأصول الجارية في الأحكام. على كلا التقديرين أصل حاكم على أصالة البراءة أو وارد على أصالة البراءة، رافع لموضوع أصالة البراءة إما وجدانا وإما تعبدا. وقد يكون هذا الأصل جاريا في الموضوع الخارجي كاستصحاب الخمرية مثلا، إذا فرضنا أن مائعا كان خمرا وشككنا في تبدله إلى الخل، فهذا وإن كان موردا للبراءة في نفسه، يعني أمر مشكوك الحرمة والهلية، وكل شيء فيها حلال وحرام فهو لك حلال، في نفسه مصداق للبراءة الشرعية ولأصالة الحل، إلا أن الأصل الجاري في الموضوع وهو الخمر يمنع عن الرجوع إلى أصالة البراءة، فإن هذا بمقتضى الاستصحاب خمر، ومعلوم الخمرية لا جهل في خمريته، فالموضوع مهرز عند المكلف غاية الأمر بتعبد من الشارع، فهو عالم ومتيقن بخمريته، فلا مجال للرجوع إلى أصالة الحيل. ليس هذا مما يشك في كونه حلالا وحراما، بل هو معلوم الحرمة للعلم بخمريته ولو كان هذا بالاستصحاب. فمثل هذا الأصل الجاري في الموضوع يكون حاكما على أصالة البراءة ولا تجري أصالة البراءة. وقد يفرض أن الأصل يجري في الحكم لا في الموضوع، كاستصحاب النجاسة في مائع مثلا، إذا شككنا أن المائع الفلاني طاهر أو نجس وكان نجسا سابقا، مقتضى استصحاب النجاسة أنه باق على ما كان فهو محرز النجاسة، فلا يكون موردا لقوله عليه السلام كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، بل هو معلوم النجاسة بحكم الشارع بمقتضى الاستصحاب. فالشک فی الطهارت و النجاسه مرتفع به مقتضی التعبد الشرعی و کذلک استصحاب الحرمت فیما اذا شککنا فی جواز متی الحائض بعد انقطاع الحیض و قبل الاغتسال و بنینا علی جریان الاستصحاب شبهات حکمیه فی مثل ذلک لا تصل النوبة الى اصالة البراءة عن حرمة الواتي فان الحرمة كانت ثابتة سابقا قبل انقطاع الحيض والان نشك في ارتفاع الحرمة لانقطاع الحيض وفي بقائها مقتضى الاستصحاب والحرمة فالوقت في هذا الحال وقبل الاغتسال غير مشكوك الهلية والحرمة ليرجع فيه إلى البراءة بل هو متيقن الحرمة بمقتضى الاستصحاب وملخص الكلام أنه كل ما كان هنا أصل حاكم على أصالة البراءة ويتمكان رافعا لموضوع الشك وجدانا وهو البرود أو تعبدا وهو الحكومة على كلا التقديرين لا يكون أصالة البراءة الجارية فإن جريانها يتوقف على تحقق موضوعها وهو الشك فإذا ارتفع هذا الموضوع بأسلين فلا مورد لجريان البراءة وهذا هو المراد من الأصل الموضوعي الذي يعتبر في جريان أصالة البراءة عدمه كان جاريا في الموضوع أم كان جاريا في الحكم من هذه الجهة لا يفرق وعلى هذا رتبوا أنه إذا شك في حيوان أنه حرام أو حلال لأجل الشك في كونه قابلا للتزكية وعدم كونه قابلا للتزكية قالوا إنه يحكم بحرمته وذلك لاستصحاب عدم التزكية ويكون هذا الأصل حاكما على أصالة الإباحة بالأشياء كل ما يشك فيه انه حلال او حرام فهو حلال الا ان هذا ليس مما يشك فيه بل هو معلوم الحرمه من جهه ان غير المزكى حرام لقوله سبحانه الا ما زكيتم وكذلك المستفاد من الروايات ان التزكيه هي المحللة للحيوان يعني لله لللحم المتخذ من الحيوان أو غير الله من أجزاء الحيوان حليتها مشروطة بالتزكية فإذا شككنا في تزكية الحيوان ولو من جهة الشك في قبولها للتزكية يهتم بحرمة الأكل لاستصحاب عدم التزكية فيرتفع الشك في الهلية والحرمة من جهة وجود الأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم التزكية وإذا ثبت أن الحيوان غير مزكى فيحكم بحرمته لا محالة لأن غير المزكى حرام رتبوا بل هذا على ما ذكرناه من أن جريان أصالة البراءة يتوقف على عدم وجود أصل موضوعي وإن هذا الأصل يعني أصالة عدم التزكية أصل موضوعي يهرز به موضوع الحرمة وهو عدم التزكية فلا تصل النوبة إلى أصالة البراءة هكذا ذكروا وتفصيل الكلام في هذا المقام يعني في خصوص الشك في التزكية تفصيل الكلام في هذا المقام أن الشك في هلية لحم و حرمته قد یکون من جهت شبهة الموضوعیه و الا فمن ناحیت شبهة الحکمیه لا شک لنا معلوم انما الشک من جهت الامور الخارجیه و من جهت شبهة الموضوعیه و قد یفرض من جهة الشبهة الحكمية نتكلم في كل منهما مستقلا. أما الكلام في الشبهة الموضوعية قد يفرز أن الهيمان نعلم بأنه قابل للتزكية جزما وقد وقعت عليه التزكية خارجا إلا أننا نشك في هلية لحمه و حرمت لحمه لأمر خارجی و لشبهت موضوعیه و الا من ناحیت تزکیه علا کل تقدیرین هذا الحیوان قابل للتزکیه و قطعا زکیه و قطع علیه تزکیه فی الخارج ولیکن لا ندری انه حلال او حرام کما اذا تردد لحمون بین ان یکون لحم الشات او لحم الارنب مثلا. على كل حال كل منهما قابل للتزکیه و وقعت عليه التزکیه قطعا ولكن لا ندري انه من القسم الحلال او من القسم الحرام هذا قسم شك في الهلیه و الحرمه و اصالة عدم التزكية غیر جاریه للقطع ببقوع التزكية على الحیوان المتخذ منه الله و قابل للتزكية و وقعت عليه التزكية خارجا هذا قسم تارتا اشراك في الحلية والحرمان لم ينشأ من الشك في التزكية وعدمها بل نشأ من امر خارجی بعد فرض قبول الحیوان للتزکیه و وقوع التزکیه خارجا نشک انه من القسم الحلال او من القسم الحرام هذا قسم یعنی صورتون. و قد یفرض ان الشک فی الهلیت والحرمه ینشأ من الشك في قبوله التزكية وعدم قبوله التزكية. وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين، هذا القسم الثاني، إذ قد يكون الشك من جهة التزكية أنه قابل للتزكية أو لا بعد الفراغ عن قبوله التزكية ذاتا، وإنما يشك في قبوله التزكية لأمر عارضي وإلا فهو في نفسه قابل للتزكية وقد وقعت عليه التزكية جزما إلا أننا نشك في قبوله للتزكية لأمر لاحتمال أمر خارجي مانع عن وقوع التزكية عليها كما إذا احتملنا أن الشاة مثلا التي هي قابلة للتزكية وهي حلال بالذات نحتمل عروز الجلل عليها لعل هذه الشاة كانت جلالة أو لعله وطأها إنسان و به وطی الانسان یسکت عن قابلیت التزکیه و یحکم به حرمتها الابدیه او لعلها ارتزعت من صدی خنزیرتین فعرضها العنوان الثانوی الارتزاع من لبن خنزیره فهي غير قابلة للتزكية لأجل الرضا. هذه الأمور التي توجب حرمة الحيوان وسقوطها عما كانت عليه من قبوله للتزكية تارة يكون من هذه الجهة، وأخرى يكون الشك في قبوله للتزكية وعدمه لأمر ذاتي لا لأمر طارئ لا ندري أن هذا الحيوان في نفسه قابل للتزكية أو غير قابل للتزكية، لا لأمر طارئ، كما إذا شك في لحم أنه لحم شاة أو لحم كلب مثلا، والكلب في نفسه غير قابل للتزكية، فيشك في حلية هذا اللحم وحرمته لأجل الشك في قبول الحيوان المتخذ منه هذا اللحم للتزكية وعدمها، لا لأمر طارئ بل لأمر ذاتي لاحتمال أن الحيوان المأخوذ منه اللحم كان كلبا وهو غير قابل للتزكية، فيشك في الحلية والحرمة من جهة الشك في قبول الحيوان للتزكية، ولكن قبولا ذاتيا لا قبولا عرزيا، يعني عدم القابلية، يشك في عدم القابلية ذاتا لا في عدم القابلية عرزا، هذان القسمان يدخلان تحت هذا الجامع، كأنه يشك في حلية الله وحرمته لأجل الشك في قبول الحيوان المتخذ منه هذا الله للتزكية وعدمها. وقد يكون الشك ناشئا من وقوع التزكية خارجا، من الشك في وقوع التزكية لا من جهة قبول الحيوان للتزكية. نعلم بأن هذا شاة جزمة وهي قابلة للتزكية وحلال بالذات، ولم يترى عليه أحد العناوين المحرمة جزما، إلا أننا نشك في أن الذابح كان مسلما أم لم يكن مسلما مثلا، أو أن الذابح ذبحه إلى القبلة مثلا أو لم يذبح إلى القبلة، أو أن آلة الزيب كانت من الحديد أو من غير الحديد، وهكذا بقية الشرائط المعتبرة في التزكية نشك في وقوع التزكية على الحيوان المتخذ منه الله، فنشك في حلية هذا الله وحرمته، ومنشأ الشك هو الشك في وقوع التزكية وعدمها لأمر خارجي، وإلا فالحيوان في نفسه قابل للتزكية وحلال بالذات. هذه صور الشك في حلية اللحم مثلا أو غير اللحم من أجزاء الحيوان وحرمته، صوره بلهذه الأربع. أما الصورة الأولى، إذا علمنا أن الحيوان قابل للتزكية جزما ولكن نحتمل أنه حرام أو ليس بحرام، لم نميز، لا ندري أن هذا الله هل هو لحم إرنب أو لحم غنم مثلا مشكوك فيه، وقطعا على كلا التقديرين الحيوان قابل للتزكية إذا كان إرنبا أو كان شاة، ووقعت عليه التزكية جزما، ولكن لا ندري أنه من القسم الحلال أو من القسم الحرام. لا ينبغي الشك في جريان أصالة البراءة حينئذ، فإن هذا يدخل تحت قوله عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان على ما تقدم: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعى. الله أيضا من الأشياء لم يستثنى له، هذا لحم يشك في حليته وحرمته، فيه حلال وحرام فهو حلال، اللحم حرام حتى يعلم أنه حرام بعينه، وإلا فيحكم بحليته. و ما ذکره الشهید قدس الله نفسه من ان الاسلاف اللهم الحرمه لا اساس لهذا الكلام بالنسبه الى محل الكلام وهو ما علم انه قابل للتزكيه ووقعت عليه التزكيه جزما في مثل ذلك لا نعرف لهذا الكلام وجها اصلا فاي شيء خرج الله عن هذه الكبرى وأن المشكوك هليته يهتم بهليته إلا الله لماذا له أي خصوصية له حتى يخرج عن هذه الكلية فيهتم بحرمته فيقال إن الأصل في اللحوم الحرمة لا أساس لهذا الكلام ولكن قد يتوهم أن هذا الكلام مبني على جريان استصحاب الحرمة لا استصحاب عدم التزكية ليقال إن هذا الحيوان قابل للتزكية جزما ووقعت عليه التزكية على الفرس بل لأجل استصحاب الحرمة فإن هذا الحيوان قبل موته كان محكوما بالحرمة يحرم أكل الحيوان الحي ونشك أنه بعد موته انقلبت الحرمة إلى الإباحة أو أنها باقية على حالها إذا كان الله لحم إرنب فقد بقي على حاله الحرمة الصف معلوم شد چه عرض کردم اشکال را فرمودید یا معلوم نشد اگر معلوم شد که هیچ محل نداشت اگر معلوم نشد ثانیاً عرض می کنم معلوم نشده چه عرض کردم ثانیاً عرض می کنم معلوم می شود عرض می کنم که این حیوان که تزکیه بمون شده است قطعاً قابل تزکیه است جزمن و تزکیه هم شده مشکوک است که آیا از قسم حلال است یا از قسم حرام تمسک کردن گفتن این حیوان بر هر دو تقدیر قبل از اینکه بمیرد حرام بوده زیرا که خوردن حیوان زنده حرام است یک کسی فیلی را به بلعت این حرام است از بیشورت من وقت شک میکنیم که آیا بعد از مردنش اون حرمت مبدل به هلیت شد یا مبدل به هلیت نشد بله این حرف درست این یکی درست اون اولی درست نبود این یکی درست قد یقال فی توجیه کلام الشهید قدس الله نفسه لو اراد الشهید محل الکلام ایزن قد یقال بان هذا مبنی علی جریان استصحاب الحرمت قبل موت هذا الحیوان فان اکل الحیوان الحی حرام و نشک فی تبدل الحرمت الى العلیه فنستصحب الحرمه والجواب عن هذا ایزن ظاهر اولا ان هذا الحکم غیر مسلم وقد ذهب لعله غير واحد الى جواز اكل الحيوان الحي كالسمكة الصغيرة مثلا لا مانع من اكل السمكة نعم المقطوع من الحيوان يعني اذا قطعت بل قطعة من الحيوان فهذه القطعة في حكم الميتة بلا اشكال كإليات الغنم أو غير الإليات ذات بل تلك داخلة في عنوان الميتة وأما أكل الحيوان الحي بهذا العنوان يكون حراما هذا أول الكلام لم يثبت ذلك وعلى تقدير التسليم لو فرضنا أن الحيوان الحي يحرم أكله الموضوع و اصل الحیوان الحی و هذا الحکم قد ارتفع جزما تبدل با اکل لحم الحیوان این الموضوع الاول هذا حکم جدید نشك فيه غير الحكم الأول. الحكم الأول كان ثابتا لعنوان الهي، وقد ارتفع هذا الحكم بارتفاع موضوعه، ليس هذا من أكل حيوان الهي، بل هو من أكل الله من حيوان يشك في حليته وحرمته، فلا بل أصل لهذا الأصل، أي أصالة الحرمة، استصحاب الحرمة. فالظاهر أنه لا ينبغي الشك في جريان أصالة البراءة في هذه الصورة، وإن الشبهة بما أنها موضوعية الفحت إذا غير لازمين، حتى إذا تمكن من الفحت أن هذا اللحم لحم إرنب أو لحم شاتين لا يجب عليه الفحت بل يجوز له الأكل، فإن الشبهة الموضوعية لا يجب الفحت فيها، ولا يمتاز اللحم عن غير اللحم في اختصاصه بعدم جريان البراءة وجريان البراءة في بقية الموارد، لا فرق بين اللحم وغير اللحم. هذا هو القسم الأول. وأما القسم الثاني، ما إذا كان الشك ناشئ من الشك في قبول الحيوان للتزكية وعدم القبول، لكن لا لأمر ذاتي بل لأمر عرضي طارئ، كالشك في الجلل أو وكي الإنسان أو الشرب من لبن الخنزيرة، في هذه الموارد لا ينبغي الشك في الحلية لجريان الاستصحاب الموضوعي. أصالة عدم الجلال هذا الحيوان كان ولم يكن جلالا، نستصحب ما كان. هذا الحيوان كان ولم يفعه إنسان، نستصحب. كان ولم يكن شاربا للبن خنزيرتين. هذه العناوين الثارية المحرمة كلها عناوين حادثة مسبوقة بالعدم، نستسهب العدم، فيشبه أن هذا الحيوان كان قابلا للتزكية بالذات، ونشك في قبوله للتزكية وعدم قبوله للشك في أمر طارئ، ذاك الأمر الطارئ نستسهب عدمه، فيثبت حلية هذا الحيوان. هذا أيضا يلحق بالقسم الأول. ولو نشك في حلية اللحم وحرمته، إلا أن الأصل الموضوعي يثبت الحلية، وبمقتضى ذلك يهتم بحليته. وأما القسم الثالث، يعني ما يشك في قبوله للتزكية وعدم قبوله للتزكية ذاتا، كما إذا شك في لحم أنه لحم شاة أو لحم خنزير، فلم ندر ذلك. إذا كان اللحم لحم شاة فالشاة قابلة للتزكية، وإذا كان لحم خنزير الخنزير غير قابل للتزكية، فهل يجري هنا أصالة عدم التزكية باعتبار الشك في القابلية أو لا يجري؟ فيه كلام نذكره إن شاء الله تعالى.